بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل العام على قاعدة الميسور، والكلام فعلان في الدليل الخاص. وهي عدة نصوص: الأول ما استدل به السيد الأستاذ دام ظله على هذه القاعدة، وهو كبرى لا تنقض السنة الفريضة. فإن مقتضى عموم هذه الكبرى المذكورة في ذيل حديث لا تعاد أن الإخلال بالسنة عن عذر لا يوجب نقض الفريضة، فالفريضة باقية على صحتها إذا أخل المكلف بالسنة عن عذر. وبناء على ذلك، فإذا تعذر جزء من المركب كتعذر السورة لأجل العجلة مثلا، أو تعذر شرط كشرطية الإطمئنان، أو شرطية كون الطواف بين الركن والمقام وأمثال ذلك، فهنا يصدق على المكلف أنه أخل بالسنة وهو الجزء المتعذر عن عذر لتعذره، والإخلال به لا يوجب نقض الفريضة. ومقتضى ذلك صحة صلاته ما دامت مشتملة على الفريضة. بل قد ورد في صحيحة ابن سنان في باب القراءة أنه قال: إن الله فرض الصلاة بركوع وسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام ولا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يسبح ويركع ويسجد؟ فإن ظاهره أن من لم يقدر على السنة كالقراءة مثلا لكونه أعجميا دخل الإسلام وليس قادرا على تعلم القراءة الصحيحة، فإن ذلك لا يوجب بطلان عمله، أجزأه أن يسبح ويركع ويسجد إلى آخر النصوص. وتعليقنا على هذا الاستدلال أنه تارة يكون الملحوظ هو الاضطرار غير المستوعب، وتارة يكون الملحوظ الاضطرار المستوعب. فإن كان الملحوظ هو الأول بمعنى أنه اضطر في أول الوقت مثلا للصلاة من دون اطمئنان، أو للصلاة من دون سورتين، ثم تجددت له القدرة أثناء الوقت بعد أن صلى من دون سورة، فهذا الفرض لا ينطبق عليه الذيل، وهو من أخل بالسنة عن عذر لم يكن إخلاله ناقضا للفريضة. إذ المفروض أن الاضطرار المتعقب بالقدرة ليس عذرا عقلائيا كي يكون مشمولا لذيل الحديث. وأما إذا افترضنا أن الاضطرار مستوعب بمعنى أنه غير قادر على الصلاة باطمئنان مدة الوقت، أو غير قادر على الطواف بين الركن والمقام حتى خروج شهر ذي الحجة، ففي مثل هذا الفرض لا وجه لتطبيق لا تنقض السنة الفريضة، والسر في ذلك أن مورد التطبيق ما إذا كان هناك أمر بمركب من سنن وفرائض، فأخل المكلف بسنته، فإنه يقال حينئذ بأن الإخلال بسنن هذا المركب عن عذرين ليس ناقضا للفريضة، بمعنى بقائها امتثالا للأمر بالمركب. نظير ما إذا ترك السورة أو التشهد عن جهل. فإن الأمر بالمركب لا يرتفع حال الجهل، فيصح القول هنا بأن الإخلال بالسنة وهي السورة عن عذرين وهو الجهل لا يوجب بطلان الجزء الآخر وهو الفريضة، فالجزء الآخر وقع امتثالان للأمر، وهذا لا ينطبق على فرض الاضطرار المستوعب، فإنه إذا لم يتمكن من المركب لتعذر السورة من سقط أصل الأمر بالمركب، فلن يبقى هناك أمر بمركب من سنن وفرائض كي يقال بأن الإخلال بسنته لا يوجب نقض فريضته، فإنه إنما يصح هذا التعبير في فرض بقاء الأمر، وأما متى ما تعذر الجزء تعذرا مستوعبا سقط الأمر بالمركب، فلم تبق هناك فريضة وسنة كي يقال بأن الإخلال بالسنة لا يوجب نقض الفريضة، إلا أن يدعي أن هذا التعبير مجرد كناية عن عدم الارتباط بين السنن والفرائض حال العذر، بمعنى أن هذا اللسان لا تنقض السنة الفريضة حكاية عن عالم الجهل وإخبار عن أن الارتباطية بين السنن والفرائض في أي مركبين خاصة بفرض عدم العذر، وأما في حال العذر فلا ارتباط بين السنن والفرائض. فإذا كان هذا التعبير إخبارا عن ضيق الارتباط بين السنن والفرائض وأنه خاص بحال عدم العذر، فلازمه أنه إذا أخل بسنة لعذرين فالأمر بالفرائض باقين لعدم الارتباطية بين الفرائض والسنن حال العذر، إلا أن حامل هذا التعبير لا تنقض السنة الفريضة على كونه إخبارا عن عالم الجاهل غير عرفيين، فإن ظاهره أنه ناظر لمقام الامتثال، وأن الإخلال بالسنة عن عذرين في هذا المقام لا يوجب نقض الفريضة أي فسادها، وهذا فرع وجود أمر بالفريضة في رتبة سابقة، فلا يمكن استفادة هذا الأمر من نفس هذا التعبير، والمفروض أن هذا التعبير مستبطن للمفروضية عن وجود أمر في رتبة سابقة، كما صورناه في فرض الإخلال بالسنة عن جهلين قصوريين. لولا الدليل الخاص ثاني هو يلتزم بعموم، هو السيد الصدر مبناهم أن التكليف يشمل الناس مو مثل السيد الخوي، هم يقولون التكليف يشمل الناس. وأما صحيحة ابن سنان فهي واردة في مورد التعذر البدوي، بمعنى أن من لم يكن قادرا ابتداء على جزء من المركاب كالأعجمي الذي دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ ولا يمكنه التعلم، فإن الأمر بالصلاة لا يسقط في حقه. وأين هذا من دعوى وجود قاعدة عامة، وهي عبارة عن قاعدة ميسور لا تختص بالصلاة وتشمل التعذر الطارئ كما تشمل العجز الابتدائي. الوجه الثاني أو الرواية الثانية، صحيحة الفضلاء إن التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له، وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. بتقريب أن الحل، هذا أيضا هو استدل به، بتقريب أن الحلية كما تشمل الحلية التكليفية كمن اضطر لأكل الميتة أو اضطر لشرب الفقاع بين العامة وأمثال ذلك، فإن الحرمة ترتفع بهذا الحديث، كذلك تشمل الحلية الوضعية بلحاظ استعمال الحل في النصوص في الحلية الوضعية كالحلية التكليفية. مثلا قوله أحل الله البيع وحرم الربا، وقوله عليه السلام إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه وأمثال ذلك. وتطبيق ذلك على محل الكلام أن يقال الصلاة المشتملة على ترك جزء محرم وضعا أي فاسد، والصلاة المشتملة على ترك شرط محرم وضعي، والصلاة المشتملة على وجود المانع كالتكتف مثلا بقصد الجزئية محرم وضعي وأمثال ذلك. وما من محرم وضعي إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه، فيستفاد من ذلك أن الصلاة المشتملة على المانع فاسدة في غير حال الاضطرار، وأما في حال الاضطرار فهي شنو؟ صحيحة. والشاهد على شمول هذا الحديث للحلية الوضعية تطبيقه على الصحة في نصوص أخرى، منها موثقة سماعة باب واحد من أبواب القيام حديث ستة، قال سألته عن الرجل يكون في عينه الماء فينزع الماء من عينيه فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة 40 يوما أو أقل أو أكثر، فيترك الصلاة هذه الأيام؟ قال لا بأس، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. بتقريب أنه لا يحتمل الترخيص في ترك الصلاة، فبقرينة ورود الترخيص يستفاد أن منظوره عليه السلام إلى أنه لا بأس بأن يصلي على الحالة التي هو فيها وهي الصلاة من دون قيام. إذن فمنظوره للحرمة الوضعية وأن صلاته من دون قيام اضطرارا صلاة صحيحة، وقد طبق الكبرى على الصحة، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله. ونحوها موثقة أبي بصير نفس الباب حديث 7، سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده شيء غيرها، فليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. بتقريب أن مورد السؤال هو الحرمة الوضعية، بمعنى هل يصح أن يسجد على ما تمسكه المرأة أم لا؟ فأجاب بالصحة استنادا لهذه الكبرى، مما يكشف عن عمومها للحلية الوضعية، فبالتالي يصح الاستدلال بها على قاعدة الميسور. ويلاحظ عليه أن ظاهر لفظ الحل إذا أطلق من دون قرينتين هو الحلية التكليفية، ومجرد استعماله في بعض النصوص في الحلية الوضعية لا يوجب ظهوره أو انصرافه لذلك عند إطلاقه. وأما تطبيقه في هذه النصوص فلم يحاز أنه بلحاظ الصحة والحرمة الوضعية. مثلا في موثقة أبي بصير قد وردت نصوص تنهى عن الاستعانة بالمرأة حال الصلاة، فلعل المنظور في هذه الرواية رفع الحزازة التكليفية في الاستعانة بالمرأة، فقال تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه، قال لا إلا أن يكون مضطرا. فتطبيق الحديث ناظر لرفع الحزازة التكليفية، كما أن موثقة سماعة وهو أنه من ترك الصلاة الاختيارية 40 يوما أو أقل أو أكثر مضطرا لذلك، فلعل المنظور في تطبيق الحديث أنه لما كان ترك الصلاة الاختيارية محرما ولو محرما عرفان، إن لم نقل بأنه محرم شرعا، فلأجل ذلك قال بأن هذا الثقل التكليفي عليه الناشئ عن ترك الصلاة الاختيارية مرفوع عنه في حال الاضطرار، وأن استفادة الصحة من هاتين الروايتين فبالإطلاق المقامي لا بكبرى وليس شيء منا حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فالنتيجة عدم تمامية الاستدلال بهذا الحديث على كبرى قاعدة الميسور، ومنه يتبين عدم صحة الاستدلال في كلمات السيد الإمام قدس سره على هذه القاعدة بحديث رفع الاضطرار رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. فإن المكلف إذا ترك شرطا مثلا مضطرا لذلك كترك الإطمئنان في حال الاضطرار، فالمرفوع بحديث الرافع إما الشرطية وإما الأمر بالمشروط. فإن كان المرفوع هو الشرطية فالمفروض أن الشرطية أمر انتزاعي لا يمكن رفعه إلا برفع منشأ انتزاعه، وهو أصل الأمر بالمشروط. وإن كان المرفوع هو الأمر بالمشروط فلا دليل على ثبوت الأمر بالباقي. الرواية حديث الرافع هو النافي، وأما الإثبات فلا دلالة فيه عليه. وبعد رفع الأمر بالصلاة المشروطة بالإطمئنان فثبوت الأمر بالباقي الذي هو مفاد قاعدة الميسور يحتاج إلى شنو؟ دليل آخر. فتحصل بذلك عدم قيام دليل عام أو دليل خاص على تمامية قاعدة الميسور، والحمد لله رب العالمين. لا 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 لا، حتى لو قلنا بأن